وقد تبين مما تقدم أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالعلم والحياة فهو اعتباري، وإلا كان الواجب ذا ماهية تعابى عن ذلك. نحن في البحثين السابقين ذكرنا بالتفصيل أن العلم الحصولي ينقسم إلى حقيقي واعتباري، وقلنا أن المراد من الحقيقي هو المعقولات الأولية التي يعبر عنها بإصطلاح آخر بالمفاهيم الماهوية، والمراد من المعقول والمحصول الاعتباري في قبال هذا المعقول الأولي الذي ينقسم في محله إلى قسمين: معقولات ثانية منطقية ومعقولات ثانية فلسفية. بناء على هذا قلنا أن إصطلاح الاعتبار في قبال الحقيقي وجعلهما قسمين من المعلوم الحصولي أو من العلم الحصولي هو إصطلاح على هذا البيان المتقدم، أي أن المراد من الحقيقي هو المعقول الماهوي، والمراد من الاعتبار هو المعقول الثانوي إما الفلسفي وإما المنطقي. بناء على هذا وبناء على أنه أيضا بينا كيف العقل ينتزع المعقولات الأولية من الخارج وكيف ينتزع المعقولات الثانية من الفلسفية والمنطقية من الخارج، بينا هذا المطلب بالتفصيل. يمكن أن نستنتج من البحثين السابقين ثلاث نتائج: النتيجة الأولى أنه إذا كان عندنا هناك مفهوما يجوز حمله على الواجب وعلى الممكن سواء، يعني يصدق على الممكن كما يصدق على الواجب، قطعا هذا المفهوم من القسم الثاني أي من المفهوم الاعتباري ليس حقيقيا عليكم السلام، لأنه لو كان حقيقيا لاستلزم أن يكون الواجب ذات ماهية، والحال عن أن الواجب لكون وجوده غير متناهي والماهية حد وجود الشيء، لا يمكن للعقل أن ينتزع ماهية وحدا من الواجب تعالى. ولذلك مثلا مثل مفهوم العلم أو مفهوم الحياة أو مفهوم القدرة أو مفهوم الغنى وأمثال هذه المفاهيم التي تطلق على الواجب وأيضا تطلق على الممكن، لا بد من جعلها في القسم الاعتباري. لو كانت هي من القسم الحقيقي استلزم أن نفرض للواجب ماهية وهذه المفاهيم مفاهيم ماهوية، ولازم فرض الواجب ذات ماهية تحديده، وتحديده محال لأنه وجود غير متناهي. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية أنه أيضا إذا وجد مفهوم من المفاهيم أو عقل مفهوم من المفاهيم المدركة والمعقولة وكان قابلا للانطباق على أكثر من مقولة من المقولات العشر، يستفاد من هذا المفهوم أنه من المفاهيم الاعتبارية، لأنه لو كان من المفاهيم الحقيقية أي الماهوية لا يمكن أن يصدق على أكثر من مقولة، وإلا استلزم أن يكون هذا المفهوم مجنسا بجنسين، مثلا إذا صدق على مقولتين، واستلزام الماهية لجنسين استلزام لكون الماهية الواحدة اثنين ومتكثرة، لأن الجنسين يقتضيان التكثر عليكم السلام ورحمة الله، والماهية واحدة تقتضي التجنس بجنس واحد، وهذا في الواقع جمع بين الوحدة وبين الكثرة وهو محال. هذه النتيجة الثانية. والنتيجة الثالثة التي يمكن أن نأخذها ونستنبطها من الأبحاث السابقة أن المفاهيم الاعتبارية لها فرق آخر عن المفاهيم الحقيقية، وهو أن المفاهيم الحقيقية هي التي تقع في حدود الأشياء، فإن الشيء يعرف في حده بمفهومه الماهوي المشتمل على جنسه أو فصله أو جنسه وعرضه الخاص مثلا أو جنسه وعرضه العام. أما المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، وليست أيضا واقعة في حدود الماهية، هي بالذات لا حد لها لأنها ليست مفاهيم ماهوية وليست من المقولات، وإنما هي من المعقولات الثانية الفلسفية أو المنطقية، وفي نفس الوقت أيضا هي لا تقع حدا لماهيته، يعني لا تقع جزءا من حدود الماهية. ولهذا مثلا عندما نريد أن نعرف الإنسان لا نقول أن الإنسان هو الحيوان الناطق الممكن، الممكن ليس جزءا من الحد، الممكن من المعقولات الثانية الفلسفية خارج عن حد الإنسان، لأنه مفهوم اعتباري ليس مفهوما حقيقيا. وهكذا الإنسان هو الحيوان الناطق النوع، لا غير صحيح، لأن النوع مفهوم منطقي ثانوي ليس داخلا في حد الإنسان، وإنما الذي داخل في حد الإنسان فقط المفهوم الماهوي أي الجنس والفرد، أو ما يكون مقام الفرد من عرض خاص أو عرض عام. بناء على هذا المفاهيم الاعتبارية لا حد لها ولا هي تقع في ضمن الحدود للماهيات. نعم عرفت المفاهيم الاعتبارية كل مفهوم في محله وفي موطن بحثه بتعريف يقال هذا كتعريف الحد أو كتعريف الرسمي من باب التوسع في الحد والرأس، يعني من باب التسامح في ذلك مجازا يطلق. مثلا باب المثال المعقولات الثانية الفلسفية عرفناها بالتعريف المتقدم في قبال المعقولات الثانية منطقية، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا ماهويا. المعقول الثاني فلسفي هو معقول إما حيثية مصداقه في الخارج وإما حيثية مصداقه أنه ليس موجودا في الخارج، وفي قباله المعقول المنطقي وهو الذي حيثية مصداقه أنه فقط في الذهن. هذا تعريف لهما ولكن ليس تعريفا حديا أو رسميا، وإنما يطلق عليه التعريف من باب التوسع ومن باب المجاز عليه، وإلا التعريف الحقيقي فقط مشتمل على الماهيات والمفاهيم الحقيقية. بناء على هذا يمكن أن نفرق بين المفهوم الحقيقي والمفهوم الاعتباري بهذه النتائج الثلاث: أن المفهوم الاعتباري مشترك بين الواجب والممكن، ولكن المفهوم الحقيقي فقط يختص بالممكن. المفهوم الاعتباري يكون قابلا للحمل على أكثر من مقولة واحدة، ولكن المفهوم الحقيقي لا يقبل الحمل إلا على مقولة ينطبق عليها فقط. والفرق الثالث أنه المفهوم الحقيقي هو محل الحد أو يقع في الحدود، ولكن المفهوم الاعتباري لا يقع في الحدود. مضافا إلى ذلك أنه أيضا المفهوم الحقيقي له حد، ولكن المفهوم الاعتباري له حد بالتوسع والمجاز لا حقيقة. هذا فرق آخر. وقد تبين مما تقدم في هذا الفصل العاشر: أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا كالعلم والحياة فهو اعتباري، ومقصودنا من اعتباري والاعتباريات في علم الأصول يعني من التشريعيات الاعتبار الوجوب والحرمة وأمثال ذلك، لا اعتباري في قبال الحقيقي أي الاعتبار الذي قصدناه في البحثين السابقين أي المعقول الثانوي، هذا مقصودنا. وإلا يعني إذا كان صدق هذا المفهوم ليس من الاعتباري بل كان من الحقيقي كان الواجب ذا ماهية وهو تعالى عن ذلك، والحال أنه ما يمكن أن يقال أن هذا المفهوم مفهوما ماهوي، استلزم أن يكون الواجب محدودا بحد، والحال أن وجوده وجود غير متناهي. وثانيا أن ما كان من المفاهيم مطلقة، هذا علامة ثانية، أن ما كان من المفاهيم محمولا على أزيد من مقولة واحدة كالحركة التي تطلق على الأين وعلى الكم وعلى الكيف وعلى نفرض متى الزمان وأين وأمثال ذلك فهو اعتباري. هذا دليل على كونه اعتباريا، لأن المفهوم الحقيقي لا يطلق إلا على مقولة التي ينطبق عليها. وإلا يعني إذا فرضنا أن هذا المفهوم حقيقي كان مجنسا بأجر من جنس واحد لأنه يطلق على أكثر من مقولته، وبما أنه يطلق على أكثر من مقولته لذلك يجنس بأكثر من جنس واحد، لأن إطلاقه مثلا على مقولة الكم مجنس بجنس الكم، إطلاقه على مقولة الكيف أيضا مجنس بجنس الكيف، والحال هو مفهوم ماهوي واحد. إذن كيف ماهية واحدة وهي ذات جنسين أو أكثر من جنسين؟ هذا مستلزم للجمع بين الوحدة والكثرة، وهو أي كون الشيء مجنسا بأزيد من جنس واحد محال لاجتماع الكثرة والوحدة. وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها ولا تؤخذ في حد ماهية جنسا لها. هذا في الحقيقة هذا الأمر الثالث مشتمل على أمرين: مفاهيم الاعتبارية لا حد لها في قبال المفاهيم ماهوية، وأيضا لا تؤخذ في حد ماهية جنسا لتلك الماهية، لأن الجنس من المفاهيم الماهوية وهذه المفاهيم الاعتبارية في قبالها ليست منها. لماذا هنا السيد العلامة قال ولا تؤخذ في حد ماهية جنسا لها، لم يطلق ولا تؤخذ في حد ماهية؟ لماذا قال في حد ماهية جنسا لها؟ هذا في قبال شنو؟ في قبال الفاصل، فإن هذه المفاهيم الاعتبارية يمكن أن تلاحظ في الفاصل باعتبار أنه الفاصل هو نحو وجود الشيء وليس هو في الواقع مفهوما ماهويا، هذا أولا. وثانيا بناء على ما هو المعروف أن الفاصل الحقيقي لا يدركه الإنسان، وإنما غالبا الفصل المنطقي والمشهوري يقوم مقام الفصل الحقيقي، ولهذا الفصل المنطقي والمشهوري أحيانا يكون من المفاهيم الاعتبارية. ولهذا سيد العلامة قال ولا تؤخذ هذه المفاهيم الاعتبارية في حد ماهية، ولكن لا تؤخذ في أي مقام، في مقام أن تكون جنسا لتلك الماهية، لا في مقام أن تكون فصلا أو مشيرة إلى الفصل الواقعي. وهكذا أيوة كذلك سائر الصفات الخاصة بالماهيات كالكلية والجزئية والوحدة والكثرة، هذه كلها إما معقولات ثانية فلسفية وإما معقولات ثانية منطقية لا تقع في حدود الماهيات إلا بنوع من التوسع، يعني إلا بنوع من المجال نوسع في حد الماهية. مثلا باب المثال نعرف ماهية الإنسان، نعرفه مثلا بصفاته الخاصة لا بفصله الحقيقي، ونجعل أحد صفاته كجنس مثلا والصفة الأخرى كفاص كما يطلق في العلوم أحيانا، لأن العلوم ليست مدونة على الماهيات الحقيقية وعلى الحدود الحقيقية، كل علم حسب المقصود فيه وحسب الغرض منه هو يعبر عن الإنسان حسب أغراض الموجودة في ذلك العلم. أحيانا يعبر عن جنسه كونه حيوانا بأنه مثلا موجود متحرك أو موجود ماشي مثلا أو موجود له الحياة مثلا، والحال أن هذه كلها من المفاهيم الاعتبارية ليست من المفاهيم ماهوية. الوجود الذي له حياة أو له العلم، هذا الآن ذكرنا في الأمر الأول أن العلم والحياة من المفاهيم الاعتبارية، إذا هذا من باب التوسع والمجال، وإلا الحد الواقعي فقط مركب من الماهيات الحقيقية. تنبيه هنا السيد العلامة ذكر التنبيه من باب إتمام الفائدة، وإلا بحثنا حسب كلام الحكماء انتهى إلى هنا، بينا تقسيم العلم أصولي إلى الحقيقي والاعتباري، وتم المطلب بناء على وجوه الفرق بينهما. ولكن بقي هناك معاني للاعتبار يذكرها سيد العلامة من باب الاستبراد لا من باب أن لها دخل في البحث الفلسفي. من جملة المعاني أنه تارة يراد من الاعتبار في قبال الأصيل وفي مقابل إصالة الشيء، فيقال الماهية اعتبارية في قبال الوجود الذي أصيله، والمراد من الاعتبار هنا يعني الشيء الذي ليس منشأ للآثار الخارجية في مقابل الإصالة التي هي الشيء الذي منشأ للآثار الخارجية، كما تقدم بيان هذا المصدر مفصلا في المرحلة الأولى. وتارة يطلق الاعتبار بالاعتبار في، ولكن ليس في المقام وإنما في بحث المقولات وفي باب الأعراض والجواهر، يقال أن هذا الشيء حسب وجوده في الخارج، تارة وجوده في الخارج حقيقي وتارة وجوده اعتباري. ومرادهم من أنه وجوده حقيقي يعني له وجود منحاز عن غيره، ووجوده الاعتباري يعني ليس له وجود منحاز ومستقل عن غيره وإنما هو موجود في غيره، فيراد من الأول هو الوجود المستقل ويراد من الثاني هو الوجود الرافع. هذا معنى ثاني. المعنى الثالث الذي أيضا يوجد للاعتبار ولكن في الحكمة لا يطلق، وإنما عادة كان هذا المعنى الثالث يطلق في كلمات الحكماء القديم مثل الشيخ الرئيس الذي تكلم عن نظام المجتمع وعن الحكومة وعن السياسة وأمثال ذلك، أنه هناك اعتباري حسب اعتبار العقلاء وحسب القانون والنظام الذي يعينوه لمصلحة المجتمع، فهناك مفاهيم تعتبر بحسب المصالح والمفاسد العامة للمجتمع، تلك المفاهيم يعبر عنها بالمفاهيم الاعتبارية، مثل ما يقال أن زيدون مالك لداره، زيدون رئيس لبلده، زيدون وزير، زيدون مثلا معاون وأمثال هذه المفاهيم، زيدون زوج أو زيدون مثلا باب المثال أنه شريك، فإن هذه المفاهيم كلها مفاهيم اعتبارية بهذا المعنى، يعني جعلت لأجل الحفاظ على مصلحة النوع ومصلحة الكل. ولهذا زيد في الحقيقة من حيث التكوين ومن حيث القدرة مع غيره بالنسبة إلى ملكه لا فرق بينهما، وإنما يفرق زيد الملكية باعتبار سد باب النزاعات والخلافات وحفظا للمجتمع، وإلا في الحقيقة من حيث التكوين فهل أن زيد يجوز له أن يتصرف أي تصرف تكويني في ملكه؟ لا، وإنما يتمكن من التصرف الاعتباري الذي يترتب على الملكية، وإلا المالك الحقيقي هو الله تعالى الذي هو يتصرف في كل شيء تكوينا بما يشاء، إما يستمر فيه الوجود وإما يخلو منه الوجود ويعتبر. أما زيد له هذه القدرة؟ لا، وإنما له ملكية اعتبارية، وهكذا سائر المفاهيم. في هذا القسم الثالث سيد العلامة وسع المطلب باعتبار أنه هناك بحث بل بأبحاث مختلفة لعله 4 جهات أو 5 جهات للبحث موجودة حول هذه المفاهيم الاعتبارية التي تؤسس لأجل الحكومة أو القانون العام أو نظام المجتمع. هنا سيد العلامة أشار فقط إلى جهة واحدة من تلك الوجوه الأربعة، تلك الجهة هذه أنه هذه المفاهيم الاعتبارية كيف تنتجع ومن أين توجد، فقط هذه الجهة طرحها سيد العلامة هنا، بحث هذه المفاهيم في محله في علم السياسة أو نقول في علم المجتمع أو في علم إدارة المدن وأمثال ذلك كما بحثه مفصلا الشيخ الرئيس في كتبه، ولكن هذه الأبحاث عادة في الكتب المتأخرين بعد لا تطرح لأنها خارجة عن البحث الفلسفي، يرتبط بعلم الاجتماع بعلم السياسة أو بعلم إدارة المدن وأمثال ذلك. سيد العلامة يقول أنه الذي نلاحظه في هذه المفاهيم الاعتبارية أنها تنتزع من المفاهيم الحقيقية ولكن باستعارة في المفاهيم، يعني بتوسع في المفهوم مجازا. مثلا مفهوم كون زيد مالكا لداره، في الحقيقة هذا المفهوم قبل ما يصل العقل إليه كان واصلا إلى المفهوم الحقيقي له، وهو كون الله تعالى مالكا لكل شيء. أو أنه مثال آخر لعله أقرب إلى الذهن، أن الإنسان يملك تصرفاته وأفعاله. نعم، فإن النفس تملك حقيقة أفعالها ولها شأن التصرف في أفعالها كمال التصرف، ولهذا النفس هي التي تنام، هي التي تجوع، هي التي تشبع، هي التي تأكل، هي التي تفهم وأمثال ذلك، فإنها مالكة حقيقة لأفعالها. بعدما التفت العقل إلى كون النفس مالكة لأفعالها حقيقة، عند ذلك يوسع في هذا المالكية الحقيقية، يعني يجعل هذه الملكية الحقيقية مسندة إلى مورد وإلى مقام آخر، وإن لم تكن هذه الملكية الحقيقية موجودة في ذلك المقام ولكن بتوسع أي باستعارة مجازا. نفس هذه المعلاقة الموجودة بين النفس وبين أفعالها كأنما يفرضها في أين؟ بين الزيت وبين أمواله الخارجية، ولهذا يجعل النفس أي زيد مالكا والمملوك هو الجار مثلا أو الآخ أو غير ذلك من الأموال الخارجية. هنا شيء لعله يقال أنه مو واضح في كلام سيد العلامة نوضحه، وهو أن هناك الاستعارة في باب اللغة وفي باب النحو والصرف يراد منها معنيان، تارة الاستعارة استعارة في اللفظ يعني مجاز في اللفظ، كما هو المبنى المشهور أنه أنا أقول مثلا رأيت أسدا وأريد من الأسد أي من لفظ الأسد الرجل الشجاع، فاستعملت اللفظ في المعنى المجازي، وهذا هو الاستعارة المجازية المرتبطة باللفظ. تارة يراد من الاستعارة الاستعارة والمجاز في المعنى وفي المفهوم لا في اللفظ، اللفظ مستعمل في الحيوان المفترس ولكن أنا لا أريد من المعنى هو الحيوان المفترس،
وإنما أريد من المعنى هو الرجل الشجاع. إذن اللفظ لا يمسه أي مجاز، استعمل في المعنى الموضوع له، ولكن وسعنا في المعنى الموضوع له وهو الرجل الحيوان المفترس. أطلقنا هذا المعنى على الرجل الشجاع من باب الشباب، من باب الشبه بينهما في صفة الشجاع. هذه الاستعارة معروفة عن السكاكي، أي إسناد في المعنى أو إسناد في المجاز. سيد العلامة هنا يوافق السكاكي على هذا المبنى، يرى أن هذه المفاهيم الاعتبارية المجاز فيها مجاز في الإسناد، أي إسناد الكلمة إلى غير ما وضع له اللفظ، ملا إسناد في اللفظ. يعني أول شيء النفس مثلا في مثال المالكية تدرك أنها مالكة لأفعالها حقيقة، وهذه الملكية الحقيقية بعد ذلك يسندها إلى الأموال الخارجية. ولهذا لفظ المالك والمملوك مستعمل في المعنى الحقيقي والموضوع له، ولكن إسناد الملكية يعني هذه الملكية وهذا المفهوم الحقيقي وسعت النفس فيها، يعني تسامحت فيها، لم تحصرها في النفس وأفعالها، وإنما أطلقتها على الأموال الخارجية. فهذه استعارة في المفاهيم. وهكذا الأمثال الأخرى، مثلا عندما نقول زيدون رئيس البلد، مقصودنا من أنه رئيس البلد يعني مثل ما يكون البدن بالنسبة إلى الرأس، الرأس رئيس للبدن ويطاع الرأس في كل جوانب البدن، فهذه الرئاسة رئاسة حقيقية، لأن مركز الأوامر والنواهي في الإنسان هو رأسه، والكل أي كل الأعضاء الجوارح والجوانح أيضا تطيع هذا العقل وتطيع هذا الرأس. فأطلقت الرئاسة الحقيقية بتوسع في المعنى وإسناد في المجاز على الرئاسة الاعتبارية، ويقال زيد رئيس هذا القوم يعني بمنزلة الرأس إلى بدنهم، فإنهم يطيعونه في كل شيء وهو الآمر والناهي. وكذلك الأمثلة الأخرى وقف على ذلك. نقول تنبيه وللاعتبار فيما اصطلحوا عليه معان أخر غير ما تقدم خارجة من بحثنا، لأن بحثنا ليس في علم الاجتماع، ليس في الاعتبارية والإطالة، بحثنا كان في تقسيم العلم الحصولي إلى الحقيقي وإلى الاعتباري. أحدها ما يقابل الإطالة بمعنى منشئية الآثار، هذا بمعنى تفسير للإطالة، بمعنى منشئية الآثار بالذات المبحوث عن في مبحث إطالة الوجود والماهية الذي تقدم بحثه مفصلا في المرحلة الأولى. الثاني الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره قبال الوجود الحقيقي الذي له وجود منحاز، يعني وجود مستقل، كاعتبارية مقولة الإضافة الموجودة بوجود طرفيها على خلاف الجوهر الموجود في نفسه. طبعا هنا تسامح لعله موجود في عبارة ابن العلامة، كلمة المقولة هنا إضافة، كاعتبارية الإضافة، إضافة يعني النسبة الموجودة بوجود طرفيها على خلاف الجوهر الموجود في نفسه. مقولة الإضافة يعني الهيئة الحاصلة من وراء النسبة المتكررة، وهذه الهيئة الحاصلة من وراء النسبة المتكررة لها وجود منحاز ومستقل لأنها من المقولات الماهوية. ولهذا كان الأفضل أن يعبر سيد العلامة بقوله كاعتبارية الإضافة، يعني نفس النسبة الموجودة بوجود طرفيها على خلاف الجوهر الموجود في نفسه. هذا دليل على أن مقصوده من وجود المنحاز أي المستقل وغير المنحاز يعني الرابط. هذا هو التقسيم الثاني. والتقسيم الثالث أو الاصطلاح الثالث المعنى التطوري أو التطبيقي، يعني المفهوم التطوري أو المفهوم الذي وصل إلى السلب والإيجاب، يعني كان مقارنا وملازما للحكم الذي معبر عنه بالتطبيقي، الذي هذا المعنى لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل. لماذا؟ لأن واقعه فقط تطابق آراء العقلاء، ليس له واقع وراء تطابق آراء العقلاء، ولذلك نقول ليس له تحقق فيما وراء ظرف العمل، يعني العقلاء يفرضون هذا المفهوم لأجل الأعمال الخارجية، ولكن لولا العمل الخارجي المترتب على هذا المفهوم لا يوجد لهذا المفهوم واقع في الخارج. مثل مفهوم الرئاسة، المفهوم الرئاسة له مطلق منحاز في الخارج لا، وإنما الموجود في الخارج هو عمل الرئيس وعمل المرؤوس. وليس وراء عمل الرئيس والمرؤوس شيء آخر، وإنما هذا مفهوم يعتبر بين الرئيس وبين المرؤوس أو بين المالك والمملوك. ومآل الاعتبار، هذا بيان كيفية انتزاعها، ومآل الاعتبار يعني ومرجع الاعتبار بهذا المعنى إلى استعارة المفاهيم. هنا الله ما قال استعارة الألفاظ، لو كان يقول استعارة الألفاظ هذا إشارة إلى المجاز في اللام أو الذي هو مبدأ المشهور. استعارة المفاهيم إشارة إلى مبدأ التركافي، يعني إسناد في الكلمة، المفاهيم يوسع فيها لا الألفاظ، يعني التفرق في جانب المفهوم والمعنى لا في جانب الله. النفس الأمرية الحقيقية بحدودها لأنواع الأعمال التي هذه الأعمال هي حركات مختلفة ومتعلقاتها. لماذا هذا الاستعارة والتصرف في المفاهيم؟ للحصول على غايات حيوية مطلوبة لدى العقلاء، كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم ليكون من الجماعة بمنزلة الرأس من البدن، فإن هذا معنى الرئاسة الذي موجود بين البدن والرأس، هذا المعنى استعير واستعمل وأريد في الرئيس بالنسبة إلى قومه، فهذه استعارة في المعنى لا في الله. وهداية أعضائه أي أعضاء البدن إلى واجب العمل، واعتبار المالكية للزيت مثلا بالنسبة إلى ما أخذه من المال، يعني من الأموال الخارجية، ليكون له أي للزيت الاختصاص بالتصرف فيه أي في ذلك المال كيف شاء، كما هو شأن المالك الحقيقي في ملكه. ومن هو المالك الحقيقي؟ فالنفس الإنسانية المالك لقواها، فإن هذه هي منشأ انتزاع الملكية الاعتبارية. واعتبار الزوجية بين الرجل والمرأة ليشترك الزوجان عليكم السلام فيما يترتب على المجموع، أي على مجموع زوجين، كما هو شأنه في الزوج العددي، فإن الزوج العددي له آثار، فنقيس الزوجين ونقول كأنهما كالزوج العددي فلهما آثار اعتبارية. وعلى هذا القياس سائر المفاهيم الاعتبارية في هذا المقام. طبعا هنا أكو تقسيم، أن المفاهيم الاعتبارية تارة اجتماعية، تارة هذه المفاهيم الاعتبارية تارة سياسية، تارة تتعلق بعلم الاقتصاد، تارة تتعلق بحياة المجتمع أو حياة الفرد أو حياة الشخص. هذه مفاهيم أقسامها كلها داخلة تحت هذا العنوان، أنها مفاهيم استعيرت من المفاهيم الحقيقية. هذا بعد بحثه في محله. ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها. لماذا؟ أما أنه لا حد لها لأنها ليست من المفاهيم الماهوية، لأن الآن بينا قلنا أنها مفاهيم مستعيرة من المفاهيم الحقيقية. إذن الرئاسة للزيت أو الملكية للزيت ليست من المفاهيم الماهوية حتى نطلب فيها حدا أي جنسا وفصلا، وإنما مضمون اعتباري. لو كانت لها مفاهيم حقيقية كانت لها أجناس وأصول وآثار تترتب على ذلك. نعم لها حدود، مثل ما أنها هي مستعارة حدودها أيضا حدود مستعارة، وبتوسع يطلق عليها الحدود تسامحا. نعم أما أنها أي هذه المفاهيم لا حد لها، فلأنها لا ماهية لها داخلة في شيء من المقولات العشر، أعم من المقولات العربية والجوهرية، باعتبار أنها ليست داخلة في المقولات بل لا ماهية لها، فإن واقعها مجرد الاعتبار والاستعارة، فلا جنس لها بناء على أنه لا ماهية لها، فلا فصل لها بناء على أنه لا ماهية لها، فلا حد واقعي لها. نعم لا فصل لها بناء على أنه لا ماهية لها، فلا حد واقعي لها. نعم لها أي لهذه المفاهيم حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها مفاهيم تلك الحقائق. إيه هذا بلي صحيح، لها حدود حسب استعارة تلك المفاهيم. نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي يستعار لها، أي يستعار لهذه المفاهيم الاعتبارية مفاهيمها، أي مفاهيم تلك الحقائق. ولذلك الملكية الاعتبارية لها حد، ولكن حد استعاري مثل ما يقال في الملكية الحقيقية. وأما أنها لا برهان عليها، طبعا مقصودنا من البرهان هنا يعني ما يفيد اليقين بالمعنى الأحق، يعني البرهان المتبع في المسائل الفلسفية، هذا المقصود. هذا البرهان مبتني على مقدمات، لأن كل برهان يحتاج إلى مقدمات، ولكن مقدمات هذا البرهان موصوفة بثلاثة أوصاف: لابد أن تكون ضروية، لابد أن تكون دائمية، ولا بد أن تكون كلية. مقصودنا من أن مقدمات البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخر لابد أن تكون ضرورية، يعني أن صدقها ضروري وكذبها ممكنة حتى ينتج اليقين بالمعنى الأخر، ولا لا ينتج اليقين بالمعنى الأخر. مقصودنا من أنها دائمية يعني أن هذه المقدمات لابد أن تكون بالنسبة إلى جميع الأزمنة صادقة، بحيث أن هذه تكون دائمية يعني من حيث الأزمان، مو أنه إحدى هذه المقدمات البرهان تصدق في الأمس والأخرى تصدق في هذا اليوم والسابقة لا تصدق في هذا اليوم، هذا لا ينتج اليقين بالمعنى الأخر. البرهان الفلسفي الذي ينتج اليقين بالمعنى الأخر ما كان مبتنيا على مقدمات دائمية يعني من حيث الأزمنة، يعني كلما تغيرت الأزمان والأحوال فإن المقدمات صادقة ولا تتغير، هذه الصفة الثانية. والصفة الثالثة أن تكون مقدمات البرهان كلية، يعني أنها تشمل جميع أفراد مبرهن عليه، لا أن هذه المقدمات تصدق في بعض الأفراد ولا تصدق في البعض الآخر، كلية بمعنى الشمول والوسع، يعني أن كل ما يدخل تحت البرهان كل ما نريد أن نغلق عليه البرهان ومشمول القضية البرهانية فالمقدمات صادقة فيه. إذا كانت المقدمات ضرورية الصدق ودائمية الصدق وكلية بالنسبة إلى الأفراد، عند ذلك ينتج هذا البرهان يقينا بالمعنى الأخر. ولكن في المقام هذه المفاهيم الاعتبارية لا ضرورية الصدق، لا دائمية الصدق، ولا كلية الأفراد. لماذا؟ باعتبار أن المفاهيم الاعتبارية مجعولة لأجل المصالح والمنافع العامة، ولهذا تارة تصدق وتارة تكذب. يعني مثلا قانون أو مفهوم اعتباري يقتضي أن زيد يكون مالكا لشيء في الخارج، ولكن قبل 50 سنة كان هذا القانون بمصلحة النار والآن يرفع هذا القانون وزيد ليس مالكا، وهذا معناه أن هذه مقدمات البرهان ليست مقدمات ضرورية، وأيضا ليست دائمية بالنسبة إلى الأزمان، تتغير القوانين الاجتماعية دائما في حالة التغير، القوانين الحكومية دائما في حالة التغير والزوال والتبدل، وهذا دليل على أنها ليست مبتنية على مقدمات دائمية وكلية واضحة، فإن القوانين دائما وغالبا لا تشمل كل أفراد المجتمع، فإن كل قانون بحسب بعض المجتمع. نعم هناك قوانين تشمل كل المجتمع، ولكن هذا من باب المصلحة النوع، احيانا نفس هذا القانون الشامل لكل افراد المجتمع يخصص او يقيد ويخرج من هذا القانون بعض الافراد، هذا دليل على ان هذا البرهان او هذه القضية او هذا المفهوم الاعتباري ليس له كلية بالنسبة الى جميع الافراد. وبناء على هذا البراهين التي تقام في باب القوانين الاجتماعية والمفاهيم الاعتبارية بهذا المعنى ليست مركبة من براهين، وإنما مركبة من قضايا مشهورة ومقبولة على حد تعبير السيد العلامة، أي المسلمات، أي المشهورة التي ليس لها واقع وراء تطابق آراء العقلاء، يعني المشهورة عند العقلاء والمقبولة والمسلمة عند العقلاء. ولهذا هذا المشهور، هذا المقبول، هذا المسلم عند العقلاء يختلف حتى بمصالح ومقاصد العقلاء. يوما يرون هذا القانون يشمل الكل هو الأصل، ويأتي يوم آخر يرون أن هذا القانون ما يشمل فلان وفلان وفلان، هذا أصل. إذن القوانين الموجودة في نظام المجتمع أو في نظام الحكومات وهي مفاهيم اعتبارية، هذه المفاهيم مبتنية على أن تكون براهينها من المشهورات والمقبولات عند العقلاء، ولهذا يفرقون بين القانون الصحيح وبين القانون الباطل، بأنه المراد من القانون الصحيح ما يترتب عليه الأساس أو الغاية التي لأجلها صوب هذا القانون. والمراد من القانون الفاسد هو القانون الذي لا تترتب عليه تلك الغاية مقصودة في حين تصويب القانون. ولهذا يقولون هذا القانون لغو أو صار لغوا. هذا القانون قبل 20 سنة كان فيه فائدة، أما الآن ما فيه فائدة، لغو، فيحذفونه عن الدستور الحكومي مثلا. نعم، أو باطل شو يحطرون عنه. وأما أنها أي المفاهيم الاعتبارية لا برهان عليها، فلأن من الواجب في البرهان أي البرهان المنتج لليقين بالمعنى الأخر، أي البرهان الذي نتبعه في المسائل الفلسفية، أن تكون مقدماته أي مقدمات البرهان ضرورية دائمة كلية. وهذه المعاني أي هذه الصفات الثلاث الضرورية والدائمية والكلية لا تتحقق إلا في قضايا حق تطابق نفس الأمر. وأن للمقدمات الاعتبارية ذلك، فإن المقدمات الاعتبارية ليست فيها هذه الصفات الثلاث، وأن للمقدمات الاعتبارية ذلك أي كونها ضرورية ودائمية وكلية، بل هي دائما في حالة التغير والتبدل. وهي أي المقدمات الاعتبارية أو المفاهيم الاعتبارية لا تتعدي حد الدعوى، يعني برهان منطقي وفلسفي لا يقام عليها. نعم، البرهان الذي يقام عليها يعبر عنه في اصطلاح المنطقي ببرهان الجدلي، والمراد البرهان الجدلي هو المركب من مقدمات مشهورة ومسلمة ومقبولة. ويظهر ايضا ان القياس الجاري فيها، يعني الاستدلال الجاري فيها اي في هذه المفاهيم الاعتبارية، جدل باصطلاح المنطقيين مؤلف من المشهورات ومن المسلمات عند العقلاء. والمقبول منها اي من هذه المشهورات والمسلمات ما له اثر صالح بحسب الغاية، والمردود منها اللغو الذي لا اثر له حسب الغاية. ولهذا يقولون هذا القانون لغو او هذا القانون بمصلحة المجتمع وفيها مثلا فائدته. هذا تمام الكلام في الفصل 10، والحمد لله رب العالمين.